بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد شاء بحكمته البالغة أن يجعل هذه الدار دار امتحان وعمل، وأن يجعل بعدها الآخرة دار جزاء وإعلان لنتائج العمل، وجعل الإنسان نكتة العالم، فسخر له ما في هذه الحياة الدنيا، وذلل له السبل، ويسر له سبل الهداية، وجعله خليفة في هذه الأرض، وجعله مؤلفا من ثلاثة عناصر، هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والجسم الذي هو من تراب. وعلى أساس هذه العناصر الثلاثة جاء ترتيب الدين، فكان الإيمان خطابا للعقل، والإسلام خطابا للبدن، والإحسان خطابا للروح، وهي مجتمعة لا تقبل التجزئة ولا التفرقة، فلذلك يشملها جميعا اسم الإيمان، ويشملها جميعا اسم الإسلام، ويشملها جميعا اسم الدين. كما أن الإنسان كل لا يتجزأ، ولو ذكرنا هذه التفرقة من باب التجزئة فقط والتفهيم، فإن ذلك لا يقتضي انفصالا بين الجسم والروح والعقل، بل إن القوى الباطنية في الإنسان جميعا تسمى عقلا وتسمى روحا وتسمى بصيرة وتسمى قلبا إلى آخر ذلك من المسميات التي ترد في النصوص الشرعية. وجعل الله الإنسان بين نوعين من أنواع الخلائق، نوع أسمى منه وهو إسوة وقدوة له، وهو الملائكة الكرام، محضهم الله للطاعة وخلصهم للعبادة وكلفهم بالتكاليف ولم يمتحنهم بالشهوات، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. قال أهل العلم: الحديث يدل على أن عبادة الملائكة ديمة، كما دل القرآن على ذلك في قول الله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فمن كان منهم عبادته السجود فهو ساجد أبد الآبدين، يمر عليه مليارات السنين لا يمل من ذلك ولا يقطعه، والذي عبادته الركوع كذلك، والذي عبادته التسبيح كذلك، وهم يسبحون ويقدسون كما أخبر الله عنهم بذلك: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهم خلقوا لهذه الحكمة، تسبيح والتقديس والعبادة، وليس لهم شهوات، لا يحتاجون في أصل خلقتهم إلى أكل ولا شرب ولا غير ذلك من أنواع الشهوات، محضهم الله للطاعة ينالون لذتهم وسعادتهم بالعبادة. والصنف الأدنى هو الحيوان البهيمي، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفه بالتكاليف ولم يخلقه للعبادة، ولكنه خلقه للشهوات وسلطها عليه، فحياته ما لها معنى، لأنه خلق لمجرد المتعة، ولهذا يستطيع الإنسان أن يذبح الكبش أو أن ينحر البعير لعلمه أن حياته ما لها معنى، فلم يخلق للعبادة والطاعة. وتسبيحه من باب تسبيح الجمادات والكائنات كلها في أصل الفطرة والخلقة، فليس عن قصد بل هو عن تسيير، ليس مثل تسبيح الملائكة والبشر والجن. فما من شيء من الخلائق كلها إلا يسبح بحمد الله، وما من شيء من الخلائق كلها إلا وهو يسجد لله، حتى السماوات على ضخامتها وكبرها، والأراضين وظلال الخلائق كلها، كل ذلك يسجد لله ويسبح بحمده، لكن سجوده وتسبيحه من باب الجبر وليس من باب القصد، فهو مذلة لجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه. فالإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فجعله بين الملائكة والحيوان، ففيه خاصية الملائكة التي هي العبادة والتكليف، وفيه خاصية الحيوان التي هي الشهوات والتمتع. فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام، فيكون مقامه عند الله ومنزلته وتقريبه ودنوه في مقام الملائكة الكرام، وحينئذ يعان على الطاعة وييسر لها، كل ميسر لما خلق له، وتكون راحته وسعادته بالطاعة كراحة الحيوانات وسعادتها بالأكل والشرب وغير ذلك من الشهوات. ولذلك فإن الأنبياء والصالحين ينالون سعادتهم بالطاعة والعبادة أكبر مما ينالونها بالجانب الآخر الذي هو إشباع للرغبات الخلقية، وذلك أن أرواحهم أسمى من أبدانهم، وأن جانب التعبد فيهم أسمى من جانب الهوى. فسعادتهم الحقيقية إنما هي بسجودهم لله ومناجاتهم لله وخشوعهم لله سبحانه وتعالى وطاعتهم له. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. وكذلك ربى أصحابه على السعادة بسماع القرآن والسعادة بالطاعة والعبادة، فقد كانوا يقولون: اجلس بنا نؤمن ساعة، كما كان معاذ يقول لأصحابه فيقرؤون كتاب الله ويتدبرونه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم على ذلك. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ وهو عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك. فنورت فإذا عيناه تهملان، أي تذرفان الدموع. فرباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على السعادة بالطاعة وعلى السعادة بالعبادة والقرب والتقريب من الله، ولذلك كانوا في حال وجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على حالة ملكية. قال: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. وكانوا في صلواتهم يشهدون أنوار الملائكة كما ثبت في الصحيح عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يصلي في الليل قيام الليل ويقرأ، وحوله فرسه في رباطها وابنه يحيى نائم، فكان إذا قرأ رأى ظلة تنزل من السماء فيها قناديل، فإذا اقتربت إلى الأرض جالت الفرس في رباطها، فخشي على ولده أن تطأه الفرس، فإذا سكت ارتفعت الظلة، فإذا عاد للقراءة رجعت الظلة. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك الملائكة تنزلت لسماع القرآن. فحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده هو هذا الحال الملكي الذي يجعل الإنسان يشاهد ويرى أنوار الطاعات ويحبها ويتعلق بها حبا شديدا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع مثل أزيز النحل، لا يسمع الوحي لأنه ليس نبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين درجة سماعه له، فقال في حين سأله الحارث بن هشام رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه مثل صلصلة الجرس، كصوت السلسلة الضخمة التي تجر على الحجر الصلد، وهذا صوت شديد. ولذلك قال الله له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وعمر كان يسمع مثل أزيز النحل فقط، من هذا الصوت الشديد يسمع منه قدر أزيز النحل. والذين يهتمون بكتاب الله سبحانه وتعالى ويتدارسونه بينهم تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم الرحمات والبركات، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا تنزل حقيقي، وهو مصداقه من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية الأرجح في تفسيرها أن التنزل دنيوي لا أخروي، لأنهم يبشرونهم بالولاية في الدنيا فيقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فلو كان التنزل أخرويا لكان الأمر قد قضي وحسم. فلذلك كانت البشارة محمودة عندما يكونون في الدنيا في وقت الامتحان والشدة فيقول لهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا، أما في الآخرة فإن المؤمن لا خوف ولا حزن عليه بعد أن يرى مقعده من الجنة وبعد أن تعلن النتائج وينادي المنادي وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فلذلك هذا التنزل تنزل حقيقي دنيوي، تتنزل الملائكة تثبيتا للمؤمنين، ولذلك في أوقات الشدة في الجهاد يتنزل الملائكة تثبيتا للمؤمنين كما أخبر الله بذلك في سورة الأنفال في عدد من المواضع. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوى القراء الذين يقرؤون القرآن على وجهه الصحيح كما أنزل، فقد ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال: الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة. أي يكون مع السفرة الكرام البررة، وهم من أشرف الملائكة لأنهم أمناء الوحي، فهم السفرة الكرام البررة الذين أخبر الله أنهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فالسفرة الكتاب. والملائكة كلهم كرام بررة، لكن السفرة الذين يؤتمنون على الوحي لهم مقام أعلى وأسمى. وإذا ضيع الإنسان التكاليف واتبع الشهوات والهوى فإنه سيلتحق بالصنف الأدنى فيكون كالبهيمة أو أدنى منها، وذلك أن الحجة القائمة على الإنسان بالعقل أكبر من الحجة القائمة على الحيوان فليس لديه عقل. وقد قامت الحجة على الإنسان كذلك بالوحي والكتب المنزلة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك بيّن الله أن الكفار في تمتعهم مثل البهائم، والمعاندون منهم المضادون لدعوة الله سبحانه وتعالى وأوامره يشبهون بأرذل البهائم وأخصها من الكلاب والحمير والخنازير، وهم شر البرية أي أرذل ما خلق الله. قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فمهمتهم يتمتعون ويأكلون، ومثلهم كما تأكل الأنعام، وعاقبتهم والنار مثوى لهم. وقال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهذا الإضراب يدل على أن أصلهم وبدايتهم كانوا كالأنعام، ثم بعد ذلك لما عاندوا وضلوا كانوا أضل سبيلا من الأنعام. إنهم إلا كالأنعام في بداية حالهم، بل هم أضل سبيلا في نهاية مآلهم. وقال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ضرب له المثل بأخص البهائم وأرذلها وأدناها، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. والكلب من أخص البهائم لنجاسته، ولذلك يضرب به المثل في القذارة حتى لو اغتسل لو غسل وطهر لا يزيده ذلك إلا نجاسة. قال الشاعر: قل للخسيس يا أبي رياش لا تبل ته كل تيهك بالولاية والعمل ما ازددت حين وليت إلا خسة كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. فلذلك ضرب له المثل بالكلب، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهو ذليل على كل حال. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقوله ساء مثلا هذا مبالغة في السوء، أي هذا أسوأ الأمثلة، فأسوأ ما يضرب للبشر من الأمثلة أن يلتحق بأخص البهائم وأدناها. ولذلك قال الله في اليهود عليهم لعنة الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فبتكذيبهم بآيات الله بعد قيام الحجة والمعجزة عليهم كانوا أخص من البهائم، فضرب لهم المثل بأرذل البهائم أيضا، فالحمار يضرب به المثل في المذلة كما قال الشاعر ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخصف مرموط برمته وذا يشج ولا يرثي له أحد. فاليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فكانوا مثل الحمار الذي يحمل أسفارا لا ينتفع بها لا يفهم منها شيئا، وهي عبء وثقل على ظهره لا يستطيع التخلص منها ومع ذلك لا ينتفع بها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم قال بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بئس، فبئس للمبالغة في الذم، فهي عكس نعمة التي هي المبالغة في المدح. والإنسان قابل للحالين، فلذلك يحتاج في تدبير شؤونه وحياته أن يختار لنفسه، وهذا الاختيار فرصته هي هذا العمر الذي أنتم فيه. فإذا مات الإنسان وانتزعت روحه من بدنه ليس له حينئذ خيار ولا عمل، فقد أنهى الاختبار إما بنجاح وإما برسوب، والنتيجة عند الله وسيعلنها. ولذلك ثبت في الصحيح في الحديث القدسي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى 11 قسما على فلاح من زكى نفسه وعلى خسران من دساها. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والفلاح صلاح الدنيا والآخرة، فاحتاج الإنسان إذن إلى أن يزكي نفسه. والتزكية تشمل أمرين، الأمر الأول التطهير، فالنفوس قابلة للتنجس والطهارة، ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فجعل الله المشركين نجسا وبين قذارتهم في قوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية معناه هم أرذل عند الله من الكلاب والخنازير ودود العذرة وفيروس السيدة الفيروس الأيدز وغير ذلك من أنواع الفيروسات والميكروبات، هم شر البرية. والبرية ما خلق الله، ما برأه الله من الخلائق والكائنات. فإذا لا بد أن يحرص كل إنسان منا على تزكية نفسه بتطهيرها، وهذا التطهير يشمل أمرين، أولا بتطهيرها من الشرك والمعاصي والذنوب والآثام، ثم بعد ذلك بتطهيرها من رذائل الأخلاق، من الأخلاق الذميمة. والقسم الثاني أو المعنى الثاني للتزكية هو التنمية، بعد التطهير تحتاج إلى تحلية وتنمية، وذلك درجات متفاوتة، هم درجات عند الله، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فعباد الله درجات عند الله في القرب والتقريب، منهم الأنبياء المقربون أولو العزم من الرسل، ثم من دونهم من المرسلين، ثم من دون أولئك من الأنبياء، ثم من كان في مستوى الصديقين، ثم من كان في مستوى الشهداء، ثم من كان في مستوى الصالحين على مختلف درجاتهم، وكل له مقامه، وما منا إلا له مقام معلوم، كما قال الملائكة فيما حكى الله عنهم. والتقريب لا يحتاج الإنسان إلى الترغيب فيه، فمن ذكره الله في من عنده قد وصل إلى أعلى درجات الكمال. لا يمكن للمخلوق أن يعلو فوق ذكر الله سبحانه وتعالى له. والذين يقربهم الله سبحانه وتعالى من عباده، من علامات تقريبهم في الدنيا أنه يصدقهم، فإذا أقسموا على الله أبر قسمهم، وإذا قالوا فحكى الله قولهم في كتابه أدرجه في كلامه ولن ينسبه إليهم، كما ذكرنا الآن في سورة الصافات، فإنه ذكر كلام الملائكة ولم ينسبه إليهم، قال وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، لم يقل وتقول الملائكة. وإذا كان الإنسان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا قال كذبه الله وبين أن ما قاله خطأ، كما قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهذا أصدق كلام بغض النظر عن قائله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذبهم الله حتى في أصدق الكلام، لأنهم لا يعتقدون ما يقولون، فاختلف اعتقادهم وقولهم، والصدق ما وافق الاعتقاد والواقع في نفس الأمر، فما خالف الاعتقاد والواقع فهو شر الكذب، وما خالف الاعتقاد ووافق الواقع ككلام المنافقين هنا درجة من درجات الكذب، وما وافق الاعتقاد وخالف الواقع مختلف فيه هل هو كذب أو صدق أو واسطة بينهما. وقد بيّن الله نظير هذا في سورة مريم، فإنه سبحانه وتعالى لما أتى إلى كلام الملائكة أدرجه في كلامه تصديقا له، ولما جاء إلى كلام الكفار نسبه إليهم، نسبه إلى الإنسان. قال الله تعالى في ذكر كلام الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، معناه وتقول الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لما جاء كلام الإنسان غير المرضي عند الله كذبه الله ونسبه إليه، ولم يدرجه في كلامه حتى يكون صدقا ككلام الملائكة الكرام. ومن هذا التقريب كذلك مباهاة الله بعباده، فمن قربه الله سبحانه وتعالى من خلقه يباهي به ويدنيه. ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا التقريب العظيم يدلنا على غنى ربنا سبحانه وتعالى عنا، وأنه لا يحتاج إلى عبادتنا ولا تزيد في ملكه شيئا، ونحن الفقراء إليه المحتاجون إلى عبادته، وهو مع ذلك يجازي بالشكر، فهو الحميد الشكور، هو الحميد يحمد من حمده، وهو الشكور يشكر من أطاعه سبحانه وتعالى. وحاجة الإنسان إلى ذكر الله سبحانه وتعالى له أيضا منها حفظه من المعاصي، فإن الذين يشرفهم الله بأن يقربهم لا تقسو قلوبهم فتكون لينة، وتكون حينئذ مانعة لهم من الوقوع في معاصي الله. ودعاء الملائكة الكرام ومنهم حملة العرش للمؤمنين الذين قربهم الله يدعون لهم بأن يقيهم الله السيئات. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وكذلك من هذا التقريب استجابة الدعاء وعصمة الجوارح من الوقوع في المعصية. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا ما يرضي الله ويحب له، وكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فلا يرى إلا ما أذن الله له في رؤيته، ويده التي يبطش بها فلا يبطش إلا على وفق المأمور به، ورجله التي يمشي بها فلا يمشي إلا إلى ما أذن له فيه، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا التقريب العظيم ليس محدودا بوقت ولا زمان ولا بأهل ملة ولا أهل عصر، فبالإمكان لمن كان في آخر الزمان من أمثالنا أن يكون من المقربين عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى في تعريف المقربين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين جعلني الله وإياكم منهم. وهذا التقريب نتيجة للأعمال التي من جائزتها وبركتها أن يوفق الإنسان للتقريب، فالدنيا ليس فيها جزاء، حتى الأعمال الصالحة ما يجده الإنسان من بركتها ومن دعوتها للتوفيق ومن ترقي الإنسان في درجات الكمال بها، هذا من بركة الأعمال الصالحة لا من جزائها. والأعمال السيئة من الذنوب والخطايا والآثام ما يجده الإنسان من ظلمتها ومن ضيق في العيش وبغضة في الناس وتكاسل عن الطاعة وظلمة في الوجه وظلمة في القلب وعدم فهم لكتاب الله وعدم تلق عن الله وقسوة في القلب، كل ذلك ليس من ثواب الأعمال السيئة وجزائها، بل إنما هو من شؤمها وضررها. فلهذا يحتاج الإنسان إلى الحرص إلى أن يقربه الله وأن يجعل ذلك أولوية بالنسبة إليه. كيف يكون ذلك؟ أول ذلك شعور الإنسان بالمنافسة، أن يشعر أنه الآن في منافسة عظيمة فيها كثير من العباد الذين خلقوا للطاعة ومجيزوا، وأنت من بينهم سائر إلى الله سبحانه وتعالى، فاحرص على أن تكون من السابقين الأولين. وتمثل قول موسى بن عمران عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، فلا ترضى أبدا أن تكون في آخر القائمة، بل حاول أن تكون من السابقين إلى الله سبحانه وتعالى. السابقون السابقون أولئك المقربون. احرص على أن تكون من الذين يعملون أعمالا يتوقف دونها الآخرون وتنقطع بهم الآمال دونها. احرص على أن تكون من الصادقين في التعامل مع الله سبحانه وتعالى وفي التوجه إليه، فكثير هم الذين يتوجهون إلى الله لأهداف قاصرة، يريدون بعض المكاسب الدنيوية، يخافون من بعض المصائب الدنيوية، يريدون الشفاء من بعض الأمراض، يريدون قضاء بعض المآرب الدنيوية، وهذا التوجه غير صادق. فالتوجه الصادق إلى الله أن تتوجه إليه لقصد أداء حقه ولعلمك أنه يستحق العبادة والشكر على كل حال، وأنك خلقت لعبادته فأتيحت لك الفرصة فبادر إليها. وكثير هم أولئك الذين يفتح الجبار سبحانه وتعالى أبوابه أمامهم على مصاريعها فيولونها ظهورهم ويدبرون عن الله، والله غني عنهم. ولذلك ورد في الحديث: ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. حرصنا على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نكون من المقربين يقتضي أن نضع خطة لذلك وأن نستغل الفرص له، والخطة لذلك تقتضي أن نعرف أولا نفوسنا ونكتشف مستواها ورغباتها وأين نحن من الهدف الذي ننشده ونطلبه. فمن لم يتعرف على نفسه لا يمكن أن يصلحها. الإنسان ما دامت نفسه أقرب إليه من أن يحاصرها ويجعلها في زاوية ويخاطبها لا يمكن أن يعرض عليه التوبة. وأول اليقين أن تعرض التوبة على نفسك، أن تجرد من نفسك إنسانا آخر فتعرض على نفسك التوبة والإنابة إلى الله وتقول: يا نفس قد ضاق الزمن واقترب الأجل وقطعنا كثيرا من الأشواط ووقعنا في كثير من المعاصي والتقصير، فتعالي بنا نقبل على الله سبحانه وتعالى وننيب ونتوب لعل الله يتوب علينا فيما بقي من أيام حياتنا، ولعله يوجهنا إلى الوجهة التي ترضيه. وإذا صدقت النفس وأقبلت فإن الله سيبدل السيئات حسنات ويبدل الإدبار إقبالا، وحينئذ يقاد الإنسان بناصيته إلى ما هو خير له ورشد في حقه ومزية له، فيختصر الله له المسافات. مسافات الآخرة ليست مثل مسافات الدنيا، مسافات الدنيا نقطعها بوسائلنا ونتفاوت في قطعها بحسب المتاح، إما في طائرة أو سيارة أو مركبة فضائية أو سفينة أو على بعير أو دابة، لكن مراحل الآخرة أسرع من ذلك بما لا يمكن أن يتصور. فأنت في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى وتقربك إليه وسعيك لمرضاته يمكن خلال لحظة واحدة أو ثانية أن تصل إلى أعلى درجات الكمال بسرعة أسرع من الصواريخ كلها. وانظروا إلى سحرة فرعون الذين كانوا قبل إيمانهم وقبل صدق توجههم إلى الله يقولون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. بعد دقيقة واحدة عندما رأوا الحق وأذعنوا وخروا سجدا لله وقالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، عاتبهم فرعون، فماذا كان جوابهم؟ قالوا: لن نؤذرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هؤلاء القوم تزكوا، زكوا أنفسهم وطهروها، فجاء جزاؤهم ما هو؟ أن علمهم الله في لحظة واحدة خلاصة علم الأولين والآخرين. كانوا أعداء لله قبل لحظة فأصبحوا أولياء لله، وعلمهم الله خلاصة علم الأولين والآخرين ما نتعب نحن بتعلمه ونقضي فيه السنوات ذات العدد، خلاصته هو ما علم الله هؤلاء السحرة بعد إيمانهم: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فبين الله أن هذا هو جزاء من تزكى. هذا العلم النافع وهذا الإيمان والتثبيت هو جزاء من تزكى، فيزكيه الله سبحانه وتعالى ويزيده إيمانا، كما بين الله في قصة أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فزادهم الله هدى وتثبيتا بإيمانهم وصدق توجههم إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت نفسك وعرفت حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى وأردت أن تقبل عليه فتحتاج إلى وضع هذا البرنامج، وهذا البرنامج للناس فيه تجارب كثيرة وهو مفتوح لتجارب الناس، لأن ذنوب الناس متفاوتة وغفلاتهم متباينة، وكل يصلح له من الدواء ما لا يصلح لغيره، لكن الناظم المشترك الذي يجمع جميع الراغبين في القرب من الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه هو أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة هي الندم على ما فرط فيه الإنسان في جنب الله، وشروطها الخروج مما هو فيه من المعصية، وإرجاع الحقوق إلى أهلها إذا كان ذلك ممكنا، والنية أن لا يعود إلى ذلك ما بقي من عمره. فإذا اجتمعت هذه الشروط كانت التوبة نصوحا، وتقبل التوبة ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، حالان لا تقبل فيهما التوبة. إذا غرغر الإنسان فوصلت نفسه إلى صدره عند الموت، والحال الثاني إذا طلعت الشمس من مغربها فإنها تخرج من باب في السماء قبل المغرب، هو باب التوبة، فإذا طلعت منه الشمس أغلق فلم تقبل توبة واحد. فلذلك على الإنسان أن يبادر للتوبة وأن لا يؤخرها بحال من الأحوال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربينا على ذلك، فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث ابن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. فعودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التوبة، والتوبة بين الله من جزائها أنه يحب أهلها، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوابون هم الذين يكثرون التوبة، يكثرون الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وأولئك من جزائهم تكفير ما مضى. فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب فقال: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، يقول الله: قد فعلت. فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب، فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب، فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا، فيكون من المغفور لهم حينئذ. ثم بعد ذلك عندما تعرض على نفسك التوبة وما فيها من المحاسن وما أنت محتاج إليه منها، تبدأ خطواتك إلى الله سبحانه وتعالى، وبدايتها التخلص أولا من صفات المنافقين والمشركين. وهذه الصفات تتلمسها في نفسك، انظر إلى ما وصف الله به الكفار والمنافقين في القرآن فاجتنبه وحاول التخلص منه. والبرنامج العملي لذلك ميسور، مثلا حاول اكتشاف ما فيك من الضعف وصفات المنافقين والكفار. مثلا إذا كان الإنسان من الذين يكذبون، فالكذب صفة ذميمة من صفات المنافقين والمشركين، كيف يعالج ذلك عن نفسه؟ يأخذ ورقة فيكتب في وجهها الآيات التي فيها التنفير من الكذب والحض على الصدق، ويكتب في وجهها الآخر الأحاديث التي فيها التنفير من الكذب والحث على الصدق، ويختار الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل ذلك في جيبه. فإذا صلى صلاة مكتوبة وكان في أثر التطهر والإقبال والإشراق الروحي، إشراق الصلاة التي لها نور عظيم، إن لها نورا عظيما تشرق له قلوب المتقين مونق، حينئذ يجلس مع نفسه يحاسبها، فيقرأ الآيات بروح أن هذا كتاب وثيقة جاءتك من عند الله، أنت موقن بأنها من كلام الله، وأن الله اختار لها أفضل الملائكة الكرام، ونزل بها على قلب أفضل المرسلين، ووصلت إليك دون تحريف ولا تغيير ولا تبديل، والله يخاطبك بها وهو غني عنك، وهذا كلام الله. فتقرأه بكل هذه المعاني، أولا معنى المحبة، وهو أول التدبر، أن تحب كلام الله حبا شديدا، لأنك تحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فتحب هذا الكلام لأنه كلام الله جل جلاله، ثم بعد ذلك تتدبر معناه فتقول هذه رسالة إلي. تصور لو أن أحدكم الآن جاءته رسالة يعرف أنها صدق غير مزورة وأنها من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى فلان بن فلان، أليست محل إجلال وتقدير لديه؟ أو جاءتك من أبي عمرو عثمان بن عفان أمير المؤمنين إلى فلان، أو من أبي حفص عمر بن الخطاب إلى فلان، أو من أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، أليست محل تقدير وإجلال؟ أنا موقن أنكم لو جاءتكم رسائل ممن دونهم من التابعين أو من أتباع التابعين أو من العلماء العاملين لكانت محل توقير وإجلال. لو وصلت إليكم الآن رسالة من أبي عبد الله مالك بن أنس، أو رسالة من أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، أو رسالة من أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، أو رسالة من أبي حنيفة النعمان بن ثابت، لكانت محل إجلال وتوقير. أو رسالة من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، لكانت محل إجلال وتوقير. فكيف برسالة جاءتك من عند الملك الديان يحملها جبريل روح القدس وأوصلها إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم وجاءك بها كما أنزلت محفوظة من التحريف والتغيير والتبديل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأنت تعلم علم اليقين أنك مخاطب بها وأن الله علم وجودك وعلم ما أنت عليه وقت تنزيلها، فهي خطاب إليك، فتقرأها بهذا الروح وتعرض على نفسك، تقول يا نفس جاءنا هذا الخطاب والتوجيه من ربنا الذي لا نستغني عنه وهو غني عنا، وقد أرشدنا إلى ترك هذه الصفة المذمومة الكريهة لديه، فتعالي بنا نجعلها في مكان الكره والبغض من أنفسنا. أي شيء وضعته في مكان الكره والبغض ستنفر منه حتى لو خلوت به. أنت الآن بفطرتك تجعل في مكان الكره والبغض السموم والأسود والحشرات وكل ما تكره الروائح الكريهة، تكرهها كراهة شديدة، تفر منها لو خلوت بها. اجعل معصية الله في المكان من عاطفتك الذي جعلت فيه الروائح الكريهة والأسود والحشرات والحيات والعقارب، وحينئذ ستفر منها حتى لو خلوت بها، لأنك كرهتها كراهة شديدة كما كرهها الله، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فأنت تكره كل معصية لله كراهة شديدة وتجعلها مكان الكراهة وهي مستحقة لذلك، كل ما يكرهه الله فهو مستحق لأن تجعله مثل الحيات والعقارب والأسود والروائح الكريهة، وأن تنفر منه نفرة حقيقية كاملة. ثم اقرأ الصفحة الثانية فقل يا نفس هذا كتاب من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين رسول الله إلي، وقد أرسله الله إلي، وأنا أعلم أنه هو الصادق المصدوق وأن ما قاله حق لا يمكن أن أشك فيه طرفة عين، وأعلم أنه أولى بي من نفسي، وأن الإيمان يقتضي مني أن يكون أحب إلي من نفسي التي بين جنبي ومن والدي ومن ولدي ومن الناس أجمعين، وأني أعلم أنه قطعاً هو أنصح لي من جميع الخلائق، لا يمكن أن ينصحني أحد بنصيحة هي أزكى من نصيحة رسول الله، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله بذلك، وقد نصحني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجنب الكذب والأخذ بالصدق. فاعرضها على نفسك ثم اجعل لها برنامجا تقول يا نفس من الآن سنهجر الكذب ونلتزم الصدق مدة أسبوع، ولا تطول عليها ولا تسوف حتى لا تنفر منك النفس، فهي نفور. فإذا استقامت مدة أسبوع ولم تقع في أي كذب ولم تخرق هذا الجدار الحمد لله، اجلس معها جلسة تشجيعية وشجعها، ثم مدد لها أسبوعا آخر، وهكذا في أسبوع ثالث، فإذا تم شهر كامل أربعة أسابيع الحمد لله، قل لنفسك قد فطمت عن الكذب كما يفطم الصبي عن الثدي فلن تعودي إليه أبدا، وهذا فراق بينك وبينه والحمد لله. وإذا قدر أن النفس عادت إلى بعض ما تعودت مما يخالف شرع الله فلا بد أن تعاقبها وتعاقبها عقابا شديدا بإلزامها بالطاعة وحبسها عما اشتهت حتى من المباحات. إذا كانت النفس ميالة إلى النوم، ميالة إلى الأصحاب، ميالة إلى الراحة والإخلاد إليها، عاتبها بحبسها عما اجتهد حتى تستقيم لك وتنقاد، وذلك من تزكيتها. فإذا تجاوزت هذه العقدة الأولى اذهب إلى نقطة ثانية، هل أنت من أهل البخل؟ هل أنت من أهل الحسد؟ هل أنت من أهل العجب؟ هل أنت من أهل الكبر؟ هل أنت من أهل رؤية الفضل على الغير؟ هل أنت من أهل الاعتراض على القدر؟ تنظر إلى هذه الآثام القلبية وهي مقدمة على الآثام الجسدية، أمراض القلوب مقدمة على الآثام الجسدية وهي أشد منها. ثم إذا تجاوزتها انظر إلى جوارحك، انظر إلى العين ونظرها، وانظر إلى الأذن وسماعها، وانظر إلى اللسان وما ينطق به، وانظر إلى الفم وما يبتلعه، وانظر إلى الفرج واليدين والرجلين، وهكذا في كل الحواس وما فيها من مخاطر وما أنت موقوف عليه من الشرور من هذه الجوارح التي هي أقرب شيء إليك، فحاول أن تحبسها عن المعصية وأن تمنعها الوقوع فيها بهذا البرنامج المتدرج. ثم إذا استقامت لك الجوارح وتركت هذه المعاصي فأنت ولله الحمد قد قطعت نصف المسافة في القرب من الله، يبقى لك المنافسة تقتضي أن تكون من المكثرين لذكر الله، من الذاكرين الله كثيرا، وأن تكون من المبادرين للطاعات، وأن تزيد على الفرائض من النوافل ما يكون رصيدا لك عند ربك فيقربك منه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فاجعل لنفسك برنامجا من الطاعات، أوله أن تأطر نفسك على الواجبات، أن تكون من المبادرين إليها والذين يحرصون على تمامها. صلاتك لا تجعلها مثل صلاة الصبيان يؤمرون فيقومون ويركعون ويرفعون ويسجدون. راجع صلاتك، هل هي كانت مجرد تقليد؟ هل كانت مجرد أمر تلقيته في صباك ولم تراجعه بعد ذلك؟ انظر إلى ما فيها من الخدوش والنقص واعرضها على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. انظر إلى صيامك واعرضه على صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إليه هل هو فعلا صيام عما نهى الله عنه. إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحسبي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. حاول أن تراجع زكاتك وصدقتك، هل هي لقصد أن تذكر ويقال فلان كريم أو فلان جواد، أو هي لوجه الله؟ هل هي مطهرة لك من الآثام والأدران؟ حاول أن تصحح فيها وأن تحسنها. أداء الطاعات هو مثل كل الخبرات التي تكتسبها، فإذا كنت مثلا اكتسبت خبرة سياقة السيارة فإنك في بداية تعلمك ستجد مشقة وعسرا في ذلك، ثم تتعود عليه فتكون تمارس هذه المهارة من غير تفكير، وكذلك الطاعة. فراجع نفسك لئلا تكون من الذين يؤدونها لا بروح التعبد فتكون صلاتهم كعمل البهائم والماكنات. أصلي صلاتي كالسواني تدربت بلا سائس تسقي، فكيف نجاتي وكيف خلاصي من ذنوبي في غد إذا كان أربى ما جنيت صلاتي. حاول أن تكون من الحاضرين في الصلاة، ثم أن تكون من الخاشعين في الصلاة بعد ذلك. حاول أن تطور صلاتك إلى الأحسن دائما وهي قابلة لذلك. ثم بعد ذلك حاول أيضا في تحسين نوافلك أن يكون لك برنامج تحسن فيه نوافلك، تأطرها على وفق الحق ووفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبحث عن أربح الصفقات مع الله في هذه اللحظة فتبادر إلى ذلك، كما قال المواق رحمه الله حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله به. ثم بعد ذلك تتذوق طعم هذه العبادة وتشم رائحتها. حاول أن تكون عبادتك ذات نور مشع تحس به في نفسك وقلبك، تتطهر به بصيرتك، ولا يكون ذلك إلا للخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشعون يحبون الصلاة ويتلذذون بها لأنهم تذوقوا طعمها، فذاقوا حلاوة الإيمان وذاقوا طعم الصلاة وشموا رائحتها فأعجبوا بها فكانت قرة أعينهم. وحينئذ لن تكون صلاتك مجرد تعود، ستعرف ما تقول في كل سجدة وترتبها. مثلا لنضع برنامجا ليس إلزاميا ولا مطلوبا من كل أحد، مثلا السجدة الأولى أخصصها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أدعو فيها إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أداء لحقه الكبير الذي لا يمكن أن نؤديه مهما بذلنا. ثم السجدة الثانية للوالدين الذين أمر الله بالإحسان إليهما، ولشيوخك الذين هم من بمنزلة الوالدين لأنهم علموك. ثم السجدة الثالثة لأهل الله من المجاهدين والداعين والمخلصين. وهكذا كل سجدة تعرف ما تقول فيها وتخصصها. فإذا قدر أنك تحفظ دعاء تكرره بكل سجدة مثلا، سيكون هذا الدعاء مسلوب الطعم مسلوب الرائحة، لأنك تقوله دون تفكير فيه، ولا تدري ما قلت في السجدة الأولى وما قلت في السجدة الثانية، ولا الفرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية، لا فرق بين أول صلاتك وآخرها. لكن إذا تعودت على هذا البرنامج ستكون صلاتك ذات طعم، وليست السجدة الثانية تكرارا للأولى، ولا الركعة الثانية تكرارا للأولى، ولا الركعة الثالثة تكرارا للثانية، وهكذا. بل كل حركة من حركاتها ونطق من ألفاظها له منزلته ومكانه في تكوينك وتربيتك. ثم بعد ذلك حاول أن تتلمس في خلواتك أسرار هذه الطاعات، أن تتلمس أسرار الطاعات. فإذا رفعت يديك بتكبيرة الإحرام ونبذت الدنيا وراء ظهرك يكون هذا النبذ حقيقيا واقعيا، لأنك فهمتها. تفهم الخضوع في ركوعك، تفهم الخشوع في سجودك، وتتذكر قول الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. هؤلاء هم الذين يقبلون على الله، والله أقرب إليهم من ذلك. ولذلك فإن أقرب أحوال العبد من ربه حال سجوده، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم تذوق طعم الدعاء والمذلة إلى الله سبحانه وتعالى واللجأ إليه، وتذوق طعم الثناء على الله وذكره. كثير من الآن إذا تذكر كم تقدس الله في اليوم سيجد ذلك قليلا. نعم، قد يسبح، قد يحمد، قد يكبر، قد يهلل، لأن هذه أصلا أوراد معروفة في أدبار الصلوات وفي غيرها. لكن التقديس الذي عطفه الملائكة على التسبيح، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كم مرة في اليوم تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ هذه أذكار وحقوق لله سبحانه وتعالى. لكن من لا يتذوق طعم الذكر لا ينوع ولا يفهم معنى هذا الذكر، ولذلك لن يكون ذكره مؤثرا فيه تأثيرا بالغا كتأثير ذكر يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت في قعر البحر في الظلمات الثلاث، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان مع الله حتى في وقت غمه وهمه، فكان الله معه، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. حاول كذلك أن تكون من الذين يفرحون بالتقريب، فالذين يقربون ويرزقون ذلك قد يغفل بعضهم عن نعمة الفرح به، ويبقى ذلك نقصا في طعم القربة. يفرحون بالنعم الأخرى، إذا أنعم عليهم بالصحة من مرض أو بمال أو ولد فرحوا بالنعمة، لكن النعم الباطنية قليل من يفرح بها من عباد الله، لأن قليلا من الناس هم الذين يذوقون طعمها ويحسون بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما يجمعون نعم هو من فضل الله، لكن فضل الله الباطني يستحق أن تفرح به أكثر مما تفرح بفضله الظاهري، فهو الذي يتفاوت به الناس في التقريب. في تزكية نفسك بطاعات، حاول دائما أن تقطع السبيل على إبليس، فإبليس لا ييأس منك ولا يقنط. أولا يحاول منك الوقوع في الشرك الأكبر، فإذا عجز حاول منك الوقوع في الشرك الأصغر، فإذا عجز حاول منك الوقوع في كبائر الإثم والفواحش، فإذا عجز حاول منك أن تترك بعض الفرائض، فإذا عجز حاول منك أن تترك السنن والمندوبات، إذا عجز حاول منك أن تقع في المكروهات، إذا عجز حاول منك الوقوع في خلاف الأولى، إذا عجز حاول أن يشغلك ببعض الطاعات عن بعض، إذا عجز حاول أن يوقعك في الإعجاب بالنفس، إذا عجز حاول أن يوقعك في اليأس والقنوط، وكل هذا من حبائله وشراكه وشباكه. حاول أن تقطع عليه السبيل فتكون حاضر الذهن لعداوة إبليس دائما. وعلامة ذلك ما يتعلق بتلمسك لأخطائك وفرحك باكتشافها وعلاجها قبل أن تستفحل، فهي أدواء وأسقام، إذا عالجتها واكتشفتها قبل أن تستفحل تتغلب عليها وتكون سببا للشفاء، وإذا أهملتها كان ضررها ضررا فادحا لا تستطيع علاجه فيما بعد. حاول هل أن تعرض على نفسك، هل أنت من المنافقين؟ والمقصود هنا النفاق العملي لا النفاق العقدي. النفاق العقدي الحمد لله من السهل على الإنسان أن يدرك هل هو منافق أو لا، لأن النفاق العقدي معناه أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، لكن النفاق العملي هو الذي يصعب على الإنسان أن يكتشفه، لأن النفاق العملي معناه عدم الوفاء لله ببيعته. أنت بينك وبين الله بيعة، عليك دين لله، وهذا الدين أكده الله بالتوراة والإنجيل والقرآن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأنت المطلوب منك في هذه الصفقة أن تنصر دين الله وأن تبذل ما تستطيعه من النفس والمال في سبيل نصرة الدين. فإذا كنت مقصرا في هذه البيعة ولم تحس بذلك، لم تحس بتقصير، وكنت تظن أنك على خير، وإن لم تؤدي الحق الذي عليك، فهذه علامة بارزة على النفاق العملي. فالله يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وتعليق عذابهم بالمشيئة دليل على أن النفاق هنا هو النفاق العملي، أما النفاق العقدي فأهله إذا ماتوا عليه في الدرك الأسفل من النار، ولا لا توبة لهم ولا رجوع. ولذلك علق عذاب هؤلاء المنافقين بالمشيئة لأن نفاقهم نفاق عملي، فهم لم يفوا لله ببيعته. وقد عرف الله الصادقين فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعرف المنافقين بصفاتهم تقرأونها في سورة التوبة، ومنها قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهؤلاء الذين أخلفوا الله ما وعدوه نافقوا نفاقا عمليا حتى لو لم يكونوا من المنافقين نفاقا عقديا، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الخوف منه. أخرج البخاري صحيحا عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. وكذلك علق البخاري عن ابن عون قال ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن، ما أمنه أي النفاق العملي إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة فيقول يا أبا عبد الله أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو لا يخاف من النفاق العقدي، وإنما يخاف من النفاق العملي، يخاف أن يقصر في بيعته مع الله سبحانه وتعالى. فإذا تجاوزت عقدة النفاق حاول أن تنظر أيضا إلى ما دون ذلك من أنواع التقصير هل أنت مرائن؟ هل أنت مسمع؟ لا بد أن تتهم نفسك بذلك دائما، ولا بد أن يكون لك فحص دوري لأعمالك. هذه أمور لا يطمئن الإنسان عليها إلا في لحظة واحدة، وهي عند الموت، عندما يقبل على الله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن وظنه بالله. لكن قبل ذلك لا بد أن تتهم نفسك دائما، وأن تجعلها في قفص الاتهام. هل أنت مرائن فيما تقول أو تفعل؟ هل أنت مسمع؟ هل أنت من الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة؟ اعرض ذلك على نفسك وافحصها فيه فحصا دقيقا، وحاول أن تستخرج هذه الآثام والخبايا فتخلص منها قبل أن تقضي عليك. ثم بعد ذلك نصل إلى الجانب الثاني من التزكية، وهو الجانب الخلقي. بعد أن تحسن معاملتك مع الله سبحانه وتعالى وتتجنب الآثام وتتحلى بصفات المؤمنين بعد أن تجنبت صفات المنافقين والمشركين، حاول أيضا يا أخي أن تطهر أخلاقك. فهذه الأخلاق التي هي تحسين الإيمان وتكميله مهمة في الدين. وقد أخرج الترمذي في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق يغطي على ما سواه من العيوب، وهو تكميل للإيمان وزيادة له. فحاول يا أخي أن تحسن خلقك. وحسن الخلق يقتضي أن تكتشف أولا ما فيك من إعوجاج الطبع. حاول أن تكتشف هل أنت من الذين يكثرون الغضب. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. الحديث صحيح البخاري. كذلك هل أنت من الذين يتصفون بالتطفيف؟ التطفيف الذي نفر الله منه وقال فيه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. التطفيف أن تأخذ كل حقك ولا تسامح في شيء منه، وأن تحاول أن لا تؤدي إلى الآخرين حقوقهم كاملة، تنتقص منها ما استطعت. هذا ذنب عظيم وخلق سيء، فحاول أن تتخلص من التطفيف. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه وقف على المنبر يوم الجمعة يخطب، فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا التأخر يا فلان؟ قال: ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ لقد طففت، لقد طففت، أخذت بالرخصة في كل شيء، لم تحضر في أول الوقت قبل أن يقوم الإمام على المنبر، لم تغتسل يوم الجمعة، اكتفيت بالوضوء، فقد طففت، أخذت لنفسك حقها كاملا. وقد قال مالك في الموطأ: يقال لكل شيء وفاء وتطفيف، كل شيء أيًا كان فيه وفاء وفيه تطفيف. فحاول أن تكتشف هل أنت من المطففين، فإذا كنت منهم عالج ذلك قبل استفحاله واقضي عليه لزواله. ثم بعد ذلك اكتشف من نفسك المعاملة، معاملتك مع الوالدين هل هي بر بما أوصى الله به؟ هل كانت بالإحسان؟ إذا كان حيين هل أديت الأمور الخمسة التي أمرك الله بها بالتعامل معهما إيجابا وسلبا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خمسة أمور من حقوق الوالدين التي أكدها الله عليك في كتابه. إذا كانا ميتين وكنت غير راض عن علاقتك بهما فما زالت الفرصة متاحة أمامك، حاول أن تقضيهما حقهما، فما زالا ينتظران منك في قبريهما ما لا ينقطع من العمل. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فأوصل إليهما حقهما وبر بهما بعد مماتهما، ثم بعد ذلك انظر إلى معاملتك مع أهلك وأولادك، هل أنت مؤدي لحق الله محسن في التعامل؟ وقد أوصاك الله بالإحسان في كل ذلك، فقد قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالصاحب بالجنب الزوج والزوجة والأصناف الأخرى واضحة لديكم. ثم بعد ذلك حقوق الأولاد أمانة الله لديك، أول من يخاصمك يوم القيامة. حاول أن تمتحن خلقك مع أولادك، هل هو الخلق المهذب المطلوب الذي تربيهم عليه وتكسبهم إياه وتورثهم حسن الخلق في التعامل، أو هو على خلاف ذلك؟ فإذا كان لديك نقص بادر إلى علاجه وترضى صاحب الخلق ثم صاحب الحق. ثم بعد ذلك انظر إلى حقك، حق الجيران عليك وأداء حقوق المسلمين عموما، فكيف معاملتك لهم وكيف أخلاقك معهم؟ هل أنت من الذين يلينون الجانب للمؤمنين رحماء بينهم، أو أنت من الذين لا يحسون بهذه الرحمة ولا يجدونها بنفوسهم؟ ومن لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. انظر إلى خلقك في التعامل مع الضعفة من المؤمنين والمستضعفين منهم أيا كانوا، هل هو خلق حسن مرضي أو فيه نقص؟ فحاول تلافي النقص قبل فوات الأوان، وتشجيع النفس على ما فيها من الكمال الخلقي حتى تثبته، ومراجعة ذلك تكتشف به كثيرا من النقص، كأنما تفحص فحصا دوريا تاما، فتكتشف ما لديك من العوار والعيوب والنقص في أخلاقك، فتحاول علاجها قبل فوات الأوان. وحينئذ مما يعينك على هذا الفحص الإخاء الصادق، فالأخوة الصادقة مع المؤمنين أهل النصح والصدق تكتشف بها بعض ما خفي عليك، كما قال الشاعر: الخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. إذا حصل الصفاء فإن أخلاءك سينصحونك ويسددونك ويبلغونك ما لديك من النقص وما يلحظونه عليك في حال الرضا وفي حال الغضب وفي حال الغنى وفي حال الفقر وغير ذلك من الأحوال التي تنتاب الإنسان، فكل حال موذن بتغير في خلق الإنسان. خلقه في الصبا يختلف عن خلقه في وقت الشباب والقوة، خلقه في وقت القوة يختلف عن خلقه في وقت الشيخوخة والكبر، وقد لاحظ الناس ذلك بفطرتهم حتى قال الشاعر: فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكهر. فما كان يعرف من أخلاقه فيما مضى تغير. فأجبتها: أمن يعمر يذكر ما تذكرين وينبو عنه المنظر، ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يغدو علي به الزمان ويبكر، فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكهر. وهكذا في كل شيء من أخلاقك، حاول في تقلبات الدهر أن تلتمس الأخطاء، وإخوانك يسددونك ويرشدونك. وليس هذا مختصا بالأوفياء من الأصدقاء، بل ما يقوله الناس عنك لا بد أن تحاول الاطلاع عليه، لأنه إما صدق وإما كذب، فإن كان كذبا فزيادة في حسناتك أهدوها إليك، وإن كان صدقا تحاول علاجه قبل فوات الأوان. وقد قال الحكيم: عداي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادي، هم بحثوا عن زلتي فاتقيتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. وتحسين الأخلاق كما ذكرنا للإنسان قابلية فيه، وبالإمكان أن يزداد منه، وبالأخص عندما يعتريه من الأحوال، أحوال الغنى والفقر وتقلبات الدهر، حال الحضر والسفر. علي وأبي طالب رضي الله عنه لما وقف على أبي محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يوم الجمل وهو شهيد، مسح التراب عنه وهو يبكي، وأنشد فيه أبياتا يقول بها: أخ كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، أخ لا يعد المال ربا ولا يرى به نخوة إن نال مالا ولا كبر، إلى آخر الأبيات. والشاعر يقول في عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنا وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغناء عن صديقه ولا مظهر الشكوى، إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذا عينيه حتى تجلتي. كذلك حال الغضب والرضا، فالإنسان الذي إذا خاصم فجر وإذا غضب تخلص من كل الأخلاق هذا مريض، ومرضه يحتاج إلى علاج قبل فوات الأوان. لا بد أن يدرك الإنسان أن حال الغضب لا ترتفع فيه أقلام الملائكة، وأنه بقي تحت الرقابة في حال غضبه كما كان في حال رضاه. فلهذا لا بد أن يتعود على إمساك نفسه. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إطفاء جمرة الغضب بغسل الوجه وذكر الله والجلوس إذا كان قائما وغير ذلك من آداب الغضب المعروفة. ثم بعد ذلك لا بد أن يتعود الإنسان إمساك لسانه عن الكلام الذي يوجد ما هو خير منه. بعد أن تجاوزت المحرمات ليس معنى ذلك أنك قد أكملت الطريق، بل بقي لديك في طريق القرب إلى الله الشيء الكثير. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لم يقل وقل لعبادي يقول الحسنى، بل التي هي أحسن أفعل تفضيل. إن الشيطان ينزغ بينهم. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الكلام من نزغ فيه مظنة لنزغ الشيطان، فهنا قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال: وقولوا للناس حسنا. وأرشد إلى هذا الإحسان في القول حتى في الدعوة، فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقد أخرج مالك في الموطأ أن عيسى بن مريم عليه السلام مر في زقاق ضيق فاستقبله خنزير فقال: انفذ بسلام. فقيل: يا نبي الله أتقول هذا لخنزير؟ قال: أردت أن أعود لساني قول الخير. ومر هو والحواريون بجيفة كلب قد أنتن، فقال الحواريون: ما أنتن رائحته؟ فقال عيسى بن مريم: ما أحسن بياض أسناني. فقيل له في ذلك، فقال: ذكرته بأحسن ما فيه. فالإنسان إذا انتصر على نفسه وعودها على أن لا يقول إلا الخير فإنه سيكون هو سعيدا لأنه لم يقل إلا خيرا، وسيسعد الآخرين كما كان عليه عيسى بن مريم عليه السلام. الخلق مفتاح من مفاتيح القرب، فإنه كما ذكرنا قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاورة له. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ومن كان أقرب مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فهو أقرب إلى الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم مقامه بالجنة الفردوس الأعلى، سقفه عرش الرحمن جل جلاله. إذا استطاع الإنسان أن يحسن خلقه عليه أيضا أن يفحص الخلق كما كان في الفحص السابق، الفحص الذي ذكرناه في العمل نظيره الفحص في الخلق، وهو فحص متتابع دائما يفحص ما لديه من الأخلاق وما يعرض له من التغيرات. فالإنسان في وقت الطلب وهو طالب يختلف عن الموظف في وقت التوظيف، الإنسان الذي هو عامل أو فراش يختلف عن الإنسان الذي هو مدير أو مسؤول أو وزير أو رئيس، كل له أخلاقه التي ينبغي أن يأخذ بها، وله أيضا مخاطر حقيقية يوقفه الشيطان عليها. فيحاول الإنسان أن يكون كريما في كل ذلك، يكون خلقه كريما في كل ذلك، سواء كان قائدا أو مقودا في أي مكان يكون فيه يكون على الوجه المحمود، كما قال الشاعر: لعبرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه ولا بألد له لوثة يعاي أخاه إذا ما نهاه ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه إذا سسته سست مطواعة ومهما وكلت إليه كفاه أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. فإذا استطاع الإنسان أن يكون من الذين يعودون أنفسهم في كل الأحوال أن ينظر إلى أكرم ما يمكن وما يتصوره الناس منه فيأتيه، سيتعود الناس منه على ذلك ويعرفون أنه لا يتصور منه إلا أحسن ما يظن به، كما قال الشاعر: إذا القوم أموا بيته فتنقد قد السيف لا متضائل ولا رهل لباته وبآدله يسرك مظلوما ويرضيك ظالما فكل الذي حملته فهو حامله، إذا القوم أموا بيته فهو عامد لأحسن ما ظنوا به فهو فاعله، على أحسن ما يظن به. وهذا الوصف الحميد هو الدرجة العليا في الخلق، أن يكون الإنسان لا يظن به شيء إلا جاء على الوصف على الظن أو فوق الظن. إذا كان الإنسان كذلك الحمد لله فقد هذب نفسه وزكاها، وهذا هو حق نفسه عليه، وهو حق من حقوقها، فحقوقها ثلاثة: الحق الأول هو ما ذكرنا من تزكيتها وأداء حقها، والحق الثاني أن يأخذ الحق منها للغير وأن يصف منها للغير وأن لا ينتصر لنفسه أبدا، والحق الثالث الخوف من غوائلها، فالنفوس لها غوائل ولا بد أن يكون الإنسان خائفا منها: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذه التربية طريقتها الميسورة هي مثل ما تفعله في هذا الجهاز، جهاز الهاتف تسجل فيه معلومات في ذاكرة الهاتف، وإذا ضربت الخيارات يأتيك خيار النسخ فتنسخ تلك المعلومات إلى ذاكرة الشريحة، فكذلك أنت لديك عقل ولديك عاطفة، فما أثبتته في عقلك مما عرفت أنه واجب أو أنه سنة أو أنه مندوب تضعه في مكان المحبة من عاطفتك، وما عرفت وسجلت في عقلك أنه حرام أو أنه مكروه أو أنه خلاف الأولى تجعله في مكان الكراهة من عاطفتك، وبذلك تذوق طعم الإيمان. طعم الإيمان لا يذاق إلا بالعاطفة، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكهر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه الثلاث كلها عاطفية، إما محبة وإما كراهة. فلذلك إذا استطعت أن تجعل كل ما اقتنعت أنه طاعة لله في مكان المحبة، وأن تجعل كل ما اقتنعت أنه معصية لله ومكروه لدى الله في مكان الكراهة، الحمد لله تربيتك تربية صحيحة وأنت ناجح فائز، والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يجعلنا ممن زكاها. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.